بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال: وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، إحداها بالجنون سواء أطبق أو تقطع، قبل العلاج أو لا، فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام خلافا للمتولي، وثانيهما بوجود الجذام بذال معجمة وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر، والثالث بوجود البرص وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبت به الخيار، والرابع بوجود الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم، والخامس بوجود القرن وهو انسداد محل الجماع بعظم، وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار. ثم قال: ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب. طبعا من النصيحة قبل أن يبدأ الإنسان بالعقد أن يسأل عن الزوجة، والزوجة أن تسأل عن زوجها هل فيه من مرض أو فيه من علة، سواء ذكره الفقهاء أي المرض أم لا. وكذلك من النصيحة أن يقدم أهل الزوجة للزوج أن هذه الزوجة مصابة بكذا أو كذا. واليوم ربما يفعل الحاكم شيئا وهو أن يرسل الزوجان قبل عقد الزواج إلى طبيب مختص، هذا الطبيب يقرر هل يوجد عند أحد الزوجين سبب يمنع من العشرة الزوجية أم لا. ولكن الناس ربما يتساهلون بذلك الأمر، وزيادة على ذلك يتساهل الأطباء فيعطون هذا التقرير دون فحص لكلا الزوجين، وهذا شيء سيء، فإن الشيء الذي وصل إليه الحاكم في المحاكم الشرعية إنما هو من أجل أن يزيل أي خلاف يحدث بعد النكاح، فاجتنابه قبل النكاح أولى. هنالك أمراض كثيرة ربما تكون أشد خطرا من الجنون والجذام، ولكننا نقف في هذه الأمراض التي نتكلم عنها بما ورد في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم لو كانت امرأة أو رجل مصابة بمرض الإيدز السيدة مثلا، فهذا أخطر بكثير من هذه الأمراض التي يمكن معالجتها اليوم، ولكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا المرض اليوم هو سبب أو عيب من عيوب النكاح، ولكن يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك قبل العقد. ولذلك إذا وجد مرض، ربما بعض الأمراض البسيطة في نظر البعض كالسكر الولادي مثلا، فهذا مما يؤثر على الحمل والحياة والمداوات إلى غير ذلك، لا بأس أن نعلن ماذا يوجد عند كل طرف أمام الطرف الآخر قبل هذا مندوب، وهذا من باب النصيحة، نصيحة الزوج للزوجة ونصيحة الزوجة للزوج. أما أن نعطي امرأة وبعد ذلك يأخذ الرجل بمداواتها طيلة الحياة وقد رضي بها، فهذا نوع من الغش وإن لم يكن يعني مصرح به. أما العيوب التي ذكرها الفقهاء والتي استنبطوها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزوج إذا دخل على زوجته فوجد فيها إحدى هذه العيوب الخمسة عند ذلك يستطيع قبل أن يلمسها وقبل أن يدخل بها يستطيع أن يرد هذه الزوجة. ولكن هذا الأمر لما كان لا يمكن أن يكون بين الناس كان من الواجب رفعه أمام الحاكم، لأن هذه المسألة ربما يختلف الناس في صحتها فرفعه إلى الحاكم أولى. ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فلما كشفت ثوبها رأى في كشحها بياض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: ما لكم دلستم علينا؟ التدليس نوع من أنواع الغش، وعندما دلسوا على النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تلبس ثوبها وأن تلحق بأهلها، فلم تعد هذه المرأة من أمهات المؤمنين. إذن هذه العيوب الخمسة، أحدها الجنون، الجنون وهو فقد العقل. طبعا هذا المرض يزيل عن الإنسان الشعور بما يجري من حوله، ربما تجد قوة أشد في أعضائه، وربما تجد حركة أكثر، وربما تجد كلاما أكثر، ولكن لا فائدة لا من الحركة ولا من الكلام ولا من القوة، فربما يؤدي ذلك إلى سوء الأحوال ما بين الرجل وما بين المرأة. وألحق الإمام الشافعي الخبل الشديد الذي هو مظهر من مظاهر الجنون أيضا ألحقه بمسألة الجنون. قال: سواء أطبق، يعني ربما يجن الإنسان في نهاره ساعة أو ساعتين، أو يجن في الأسبوع يوما، أو في الفصل مثلا في فصل من الفصول أو في وقت من الأوقات ويبرأ في الوقت الآخر. فإذا كانت المرأة الآن أصيبت بالجنون سواء أطبق هذا الجنون أو تقطع، أطبق يعني مجنونة بشكل دائم، متقطع تجن وتفيق، تجن وتفيق ولو كان ذلك يوما في سنة. بعض الجنون أو بعض أنواع هذا المرض قد يقول الأطباء النفسانيين أو غيرهم مثلا يقولون: هذا المرض قابل للعلاج ولو بتناول دواء معين. فنقول: نحن الآن لا ننتظر نتيجة العلاج، فالرجل مخير الآن بين أن يبقي هذه الزوجة عنده وبين أن يردها، فإذا ردها لم يتكلف من المهر شيئا. إذن فخرج من هذه الأنواع الإغماء. الإغماء أن يصيب الإنسان حالات شابه حالة النوم وربما تستمر طويلة فلا علاقة لها، أذى مرض عارض فلا علاقة لها بالجنون ولا في فسخ النكاح ولو دام طويلة. هذا النوع الأول الذي يسمى بالجنون. ثاني نوع من هذه العيوب وهو الجذام. الجذام ربما الناس لا يسمعون فيه إلا قليلا، والظاهر أن هذا المرض منتشر. وعندنا في دمشق توجد مشفى خاصة لهؤلاء الناس، وتوجد هذه المشفى في منطقة دوما أمام مشفى المجانين بالضبط، مشفى المجانين على اليمين ومشفى الجذمة تقريبا على مقابلها تماما. وهؤلاء لهم عدد لا بأس به، ولقد اطلعت يعني على برنامج عن هؤلاء الجذمة في العالم نشر في التلفاز مرة، فوجدت أن هنالك عددا كبيرا في العالم يراعى بمصحات كما يراعى في مدينة دمشق فيوجد هذا المرض. أولا ينبغي علينا أن نتعرف على هذا المرض. هذا المرض يأتي إلى عضو من الأعضاء فيشتد الاحمرار فيه، وبعد ذلك يأتي إلى سواده بعد ذلك، وبعد هذا السواد يبدأ العضو بالتناثر، أي يقطع الأعضاء، تنقطع الأصابع، تنقطع الأيدي، تنقطع الأرجل، تنقطع السواعد من هذا المرض، مرض صعب جدا، ربما يساوي في درجته الأولى مثل حبة العنب. نعم، ويعني وبعد ذلك يأخذ من الإحمرار إلى الإسوداد إلى التناثر. هذا المرض مرض عظيم، إلى الآن ينتشر في كثير من أنحاء العالم، ليس في العالم المتخلف، في أوروبا كثير، في أمريكا كثير، يوجد عدد كبير منه، فينبغي علينا أن ننتبه. ربما يرى البعض في بعض أنواع مرضى السكر المتقدمين في ذلك، ترى أن العضو عندهم يؤدي إلى السواد تماما، وربما يؤدي إلى تناثر الأعضاء أو إلى قطعها. لا، ليس مرض السكر كهذا، لكن هذا مرض الجزام، يعني لكن تشبيه فقط، لأن الناس يرون في مرض السكري ما يؤدي إلى قطع الأعضاء. وثانيهما بوجود الجذام بذال معجمة، وهو علة يحمر منها العضو، مرض يؤدي إلى شدة الإحمرار في العضو، ثم ينقلب الإحمرار إلى سواد، ثم ينقلب هذا السواد إلى كأن العضو قد تم نضجه، وبعد ذلك ينقطع أو يتناثر فيأتي منه الشيء ثم الشيء الآخر. وهذا المرض يعتبر يعني اليوم ربما في مسألة الطب من الأمراض التي تؤثر على الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع عقيدتنا أن الذي يصيب هو الله تبارك وتعالى لا المرض، ولو كان يصيب الإنسان من الإنسان الآخر فمن أعدى الأول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني علينا نحن دائما أن نحتاط، فالحيطة ينبغي أن تكون موجودة، وينبغي أن لا نعاشر هؤلاء، ولذلك هؤلاء الذين يعالجونهم يعالجون بلقاحات خاصة، ومن أجل أن يبقى كل هؤلاء من الأطباء والممرضين الذين يشرفون عليه. ويقول أهل العلم بالطب: إنه يعدي كثيرا، وقلما يسلم الذي يعاشر المجذوم من مرض الجذام. إذن هذا النوع الأول، إذا وجد عند المرأة فيستطيع الإنسان أن يفصل بينه وبين زوجته، أن يفسخ طبعا ما لم يرضى بها. قال: والثالث بوجود البرص. قبل أن نبدأ بالبرص لابد أن نفهم شيئا، هنالك مرض يسمى البهق، وهنالك مرض يسمى البرص. يعني ربما تأتي أنت فتجد بعض إخوانك يسلم عليك فلا يعني تبتعد عنه، فربما يصيب بعض الناس تغير في لون الجلد فقط، يتحول لون الأدم الآن الموجودة، السمرة الموجودة في اليد أو في الوجه أو في الرقبة، تتحول إلى نوع من البياض، نوع من البهق، أي ليذهب فقط اللون، وهذا اللون لا يذهب الدم، تبقى الجلد بدمويته حيويته، هذا لا يؤثر ولا يعتبر مرضا من الأمراض. ورأينا بعض إخواننا يصاب بمرض البهق، وهذا المرض بسيط جدا ولا عدوى فيه، لكن المرض الذي نتحدث عنه إنه البرص، هو بياض تحت الجلد، بياض في الجلد يذهب يعني يذهب دم الجلد، لو مثلا ضغطت على الإنسان جرحته كذا لا يظهر دم من ذلك المكان، يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فهذا أيضا من الأمراض الخطيرة، وهو الذي يذهب كل دموية اللحم والجلد، ولذلك لو رأى الإنسان وقد يصيب قسما طويلا، وهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة وقد كشفت عن كشحها فكان كله يعني طرف من جسدها فكان كله قد أصيب بهذا المرض. أما الرابع وهو الرتق، الرتق أحيانا لشيء، طبعا ربي سبحانه وتعالى من أجل أن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا وأن نشكر السلامة في الأعضاء، فإن بعض النساء ربما ينسد مدخل الفرج منها تماما، لا يبقى إلا فتحة مثل فتحة البول مثلا، لا يمكن دخول الذكر فيها، هذا انسداد لمحل الفرج بقطعة من اللحم. يقول الأطباء والجراحون يمكن لمثل هذه المرأة أن يشق الجلد من فتحة فرجها وتعود سليمة، ولو عادت هذه المرأة سليمة لا يكلف الزوج أن ينتظر ولا أن تفعل عملية جراحية، بغض النظر من يدفع هذه يعني التكاليف أو غيرها، هل يعتبر ذلك الأمر فيه مرض؟ نعم، مرض أو عيب من العيوب يؤدي إلى فسخ النكاح، وهو انسداد محل الجماع بلحم. طيب إذا سد بلحم معنى ذلك تعطل، لأن الغاية من الزواج شيئين، الشيء الأول بالدرجة الأولى أن الإنسان يريد إعفاف نفسه، وهذه المرأة لا يستطيع فيها أن يعف نفسه، والسبب الثاني أن هذا موضع الحرث يعني موضع الولد، فإذا يعني لم يكن هنالك موضعا من مواضع الحرث يصلح للحرث عند ذلك ما فائدة هذا الزواج، ولذلك من الممكن أن يفسخ هذا النوع من العد. في عندنا أيضا مرض أو عيب خامس يسمى القرن، كما أن الانسداد أحيانا يكون باللحم، أحيانا يكون هنالك اتصال ما بين طرفي اليمين والشمال من المرأة من ناحية الفرج أن يكون الاتصال بعظم، كذلك يقول الأطباء يمكن إزالة ذلك العظم ونشره وإعادة المرأة بشكل طبيعي، نقول يبقى انسداد محل الجماع بعظم، فهذا مما يؤدي إلى مسألة الفسخ. خمسة عيوب إذا وجدها الرجل في زوجته في يوم زفافه: جنون، جذام، رتق، قرن، برأس. هذه العيوب الخمسة فقط حددها الإمام الشافعي بأن له أن يفسخ، لكن لو دخل الإنسان بهذه المرأة مثلا، دخل بمن أصيبت بالجذام أو بمن أصيبت بالبرص أو يعني بمن أصيبت بالجنون، وبعد ذلك قال والله يوجد عندها عيب، نقول إن الدخول بمجرد تغييب الحشفة في قبل هذه المرأة فإنه يوجب تمام المهر، عليه أن يفسخ هذا النكاح قبل أن يفعل شيئا، فإذا فسخ ولم يرضى ولم يبقي هذه الزوجة فلا شيء عليه من تبعات الزواج على الإطلاق. قد يقول قائل هنالك أشياء ربما يعافها الناس، مثلا والله هذه المرأة كثيرة الوساخة وخمة بيقولوا عنها مثلا، فهل هذا عيب من عيوب النكاح؟ لا، قد يكون لها رائحة فم مثلا لا يستطيع عندما يجعل وسادته أمام وسادتها، عند ذلك لا يستطيع أن يشم رائحة فمها، لها رائحة عرق، لها رائحة مثلا سنان، إلى غير ذلك، كل هذه العيوب لا علاقة لها أبدا بعيوب النكاح. ولذلك كان الأمر في بداية الزواج أن يرسل الرجل امرأة قبل أن يرى حتى الزوجة، أن يرسل امرأة، فهذه المرأة كان من عملها دائما أن تأتي مثلا للسلام عليها فتسلم عليها وتأخذ فتشم معاطفها، هل لها رائحة بخر؟ هل لها رائحة سنان؟ إلى غير ذلك، لها خبرة في ذلك الأمر. فهذا ما يتعارف عليه النساء أولا، هذا يكون قبل العقد، أما بعد العقد فلا حجة له في ذلك أبدا. هذه هي الأمور التي تتعلق بالمرأة. طيب، إذا كانت الأمور تتعلق بالمرأة بخمسة أمور، المرأة دخلت على الزوج كذلك كما دخل عليها الزوج فوجدت فيه عيوب، ما هي العيوب التي تكون بالزوج؟ كما أن للرجل، كما أن للمرأة خمسة من العيوب، كذلك للرجل خمسة من العيوب. أما العيب الأول فهو مشترك، الجنون، وجدته مجنونا تفسخ عقد النكاح، وجدته مجذوما كذلك تفسخ عقد النكاح، وجدته معه مرض البرص كذلك تفسخ عقد النكاح. ولا حاجة الآن أن نعيد هذه الأمور، فقد علمنا ما معنى الجنون وما معنى الجذام وما معنى البرص. وعلينا أن نعلم نساءنا وأبناتنا، أن نعلم إذا وجدت شيئا من ذلك، وأن نحن نبحث عن ذلك الأمر قبل أن يحدث النكاح، ولا نريد أن نصل إلى درجة الفسق. يزداد على ذلك ربما أمر لا يستطيع أن يعرف إلا مثلا عند الدخول. مثلا هذا الإنسان عندما دخل على زوجته وجدته مجبوبا. ما معنى مجبوب؟ أي لا ذكر له، لا قضيب له على الإطلاق، لا توجد إلا فتحة مثلا كفتحة البول، وهذا قد يكون خلقة، وقد يكون هذا الأمر لطارئ من الأشياء، قد يكون أصيب بمرض أزيل ذكره، قد أصيب بشظية في معركة أزيل، وبعد ذلك لم يبق إلا شيء يدل على مثلا فتحة البول أو ما شكل ذلك. هذه المرأة وإن كان هذا الرجل يمني من هذه الفتحة فإن الدخول متعذر، ولها الحق أن تفسخ عقد النكاح في هذا الأمر. طيب، هل يشترط الآن أن ينقطع الذكر كاملا أو أن ينقطع البعض منه؟ إذا قطع الذكر كله أو بعضه لكن الباقي كان من البعض دون الحشفة، أي لا يمكن الدخول عند ذلك، الباقي وعدمه سواء، فنقول هذا الرجل مصاب بالجب، يعني القطع، وهذا الجب القطع، ومعنى ذلك قد أصيب بهذا المرض، وهذا يعتبر المرض الرابع طبعا إضافة إلى الجنون والجذام والبرص أو العيب الرابع. قال: وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. ما دام يعني مسألة طول الذكر ونقصانه هذه مسألة لا تختلف باختلاف الشعوب، فهذه ربما يعني بعض الشعوب تتضاعف طول الذكر عند مثلا عند الآخرين من مشرق أو مغرب أو شمال أو جنوب، وهذا خلقه الله عز وجل يعني على هذا الشكل، لا يؤدي ذلك إلى عيب معين. أما العيب الخامس فهو العنة، له ذكاء آلة، ليس مصاب بجنون ولا ببرص ولا بجذام ولا بجب، لكن تماما سليم الخلقة، لكن ليس عنده انتشار أبدا، لا يمكن أن يدخل على زوجته، لأن الدخول هو عبارة عن شيء يحدثه الله سبحانه وتعالى، عندما يفكر الإنسان بالمرأة فيدفع القلب شيئا من الدم إلى الذكر فينتصب فيستطيع بعد ذلك الدخول. هذه العنة بعض الناس تصيبه في وقت معين، جاء إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى بإنسان معين على هذا الشكل، وبعد ذلك تركه فترة من الزمن. هذه الفترة التي تركه، طبعا باعتباره كان قاضيا للمسلمين، تركه فترة من الزمن. فبعض الناس قد تصيبه هذه العنة في فصل الشتاء بسبب البرد، فتركه بعد ذلك إلى فصل الربيع، فإن لم يستطع بعد ذلك أن يطأ تركه إلى فصل مثلا الصيف، فربما هو أكثر حرارة، ربما أيضا لم يستطع تركه إلى فصل الخريف، وبعد ذلك تناول الفصول الأربعة الفصلة تلو الآخر، حتى إذا عاد إلى ما بدأ به ولم يستطع أن يطأ زوجته في فصل من الفصول الأربعة، عند ذلك يفسخ عقد النكاح ما بين المرأة والرجل. أربعة عيوب لا تحتاج إلى وقت، أما العنة فهي تحتاج إلى وقت، وهي إلى مرور سنة قمرية تامة، يعني من أجل أن ننظر هل يمكن لهذا الرجل أن يطأ أم لا. فإذا أمكن الوطأ زال العيب، وإن لم يمكن الوطأ فرق القاضي بينهما. قال: وبوجود العنة وهي بضم العين، عجز الزوج عن الوطأ في القبل لسقوط القوة الناشرة بضعف في قلبه أو آلته، قد يكون عند طبيب القلب يقول قلبه سليم لكن عنده ضعف في شهوته في آلته، يشترط في العيوب المذكورة كلها الرفع إلى القاضي، ولا ينفرد فيها الزوجان بالتراضي بالفسخ كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره، لكن ظاهر النص خلافه، يعني النصوص التي وردت لا تحتاج، لكن إزالة لكل الأحكام التي نجدها ما بين الناس مع بعضهم البعض الرفع إلى القاضي أولى وأسلم، خاصة اليوم الزواج لا يكون إلا عند القاضي، والدخول يعني صار بعرف الناس وبعد ذلك ارتفع، فتبقى هذه زوجة عنده بعلم القاضي، كما دخل عليها زوجا بعلم القاضي ينبغي أن يخرج عنها كزوج، وتصبح هذه المرأة خلية، لأن المرأة لو أرادت أن تتزوج ولم تعلم القاضي بعد ذلك يقول القاضي عندي أنك متزوجة ولم يثبت أنك مطلقة مثلا أو مفسوخ عقد النكاح، فلذلك نرفع هذه الأمور كلها إلى القاضي في زماننا، وهذا أولى بكثير. هذه هي عيوب النكاح. قد يعني يقول بعض الفقهاء اليوم من الممكن أن نتوسع، نحن أمام النصوص القرآنية والسنة النبوية لا يوجد عندنا إلا هذه العيوب. طبعا هنالك أشياء كثيرة فيها مجال كبير للمرأة أن تتخلص من زوجها، كتلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت أنها امرأة تكره الكفر بعد الإسلام، يعني تكره كفر النعمة بعد الإسلام، ومدحت من زوجها وبينت أنه قائم وأنه صائم ولا يعاب، لا تشتكي في خلقه ولا في دينه شيء، ولكنها امرأة تكره الكفر بعد الإسلام. ماذا حدث؟ لا تستطيع أن تنظر إلى وجهه، فلقد كان مثلا في نظرها لا يناسبها لونه، وأيضا قصير القامة، وأيضا ذميم إلى غير ذلك، وهذه عشرة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها وقد أهداها حديقة: أتردين له حديقة بستان وكان مهرا، أتردين له حديقته؟ قالت نعم. قال ردي إليه الحديقة، ثم قال له طلقها تطليقة، فكان أول خلع في الإسلام. إذن المرأة لها طريق أن تتخلص من زوجها عن طريق الخلع، والرجل له طريق أن يتخلص من زوجته عن طريق الطلاق. بقيت هذه العيوب تسمى بما يؤدي إلى الفسخ. يضاف إلى مسألة الفسخ أن هنالك فسخ سيأتي معنا وهو بسبب الإعسار، يعني الرجل ينبغي عليه أن ينفق على زوجته، طبعا في يوم الزواج الأول يجب عليه أن يتوفر عنده ثلاثة أشياء، وهي ما تسمى بأهبة النكاح. ما هي أهبة النكاح؟ أهبة النكاح أولا المهر، الأمر الثاني لأن المهر إذا اتفقوا عليه معجلا وليس مؤجلا فالمرأة تمتنع عن الوطئ حتى يدفع الرجل المهر، لأن المهر معجل، فقبل أن يستوفي بضعها ينبغي عليه أن يؤدي لها مهرها، هذا شيء. الشيء الثاني أن يعطيها كسوة فصل التمكين. ما هي كسوة فصل التمكين؟ يعني الآن نحن في شتاء أو في صيف، يكلف الرجل فقط أن يعطيها ثوبا مثلا. هذه الثياب نفترض نحن في بمدينة دمشق، ما هي الثياب التي ينبغي أن تكون في كسوة فصل التمكين؟ عندنا مثلا ثياب داخلية للصدر، للسوءتين، بعد ذلك شلحة، بعد ذلك يعني روب، بعد ذلك كلسات، بعد ذلك غطاء على رأسها، بعد ذلك مانطو تلبسه وكندرة وشحاطة، هدول هن أكثر شيء فصل التمكين. هذا المتعارف عليه بما يسمى فصل التمكين. قد ما بلغوا ما بلغوا 5000 ليرة، يعني هذا المبلغ لا يجب عليه كما يفعل الناس اليوم، والله بدنا كسوة بمية ومئتين ألف ليرة، هذا ليس واجبا عليه. إذا كان هنالك شرط أضافوه إلى المهر لا بأس في ذلك، ما لنا علاقة فيه. أما إذا دفع المهر ودفع كسوة فصل التمكين وأيضا نفقت يوم وليلة، عند ذلك يستطيع. رب الغد يرزق في الغد، يقوم إلى العمل يرتزق ينفق على عياله. فإذا ترك عياله اليوم الأول الثاني الثالث لم يستطع أن ينفق على زوجته، تستطيع هذه الزوجة أن تفسخ عقد النكاح بسبب الإعسار، إعسار الزوج. وهذا الفسخ لا عدد له، لكن الطلاق له عدد، الطلاق 3 مرات، لكن الفسخ ربما تفسخ المرأة مع زوجها المعسر 100 مرة تفسخ عقد النكاح. على كل حال هذا الفسخ بالإعسار سيأتي معنا فصل مستقل. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن أحكام الصداق. هلا في مسألة العقد، نقول زوجتك مثلا ابنتي أو موليتي بالولاية عليها والإذن منها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضور الشهود، كان هذا الأمر موجود وقال قبلت، تم العقد، تم، ما ذكرنا المهر. طيب ذكر الأفضل أن يذكر المهر، إذا لم يذكر المهر فماذا نعطيها؟ وما هو المتعارف بعد ذلك؟ وما هو مهر المثلي؟ ومتى يجب المهر؟ ومتى يتشطر ذلك المهر؟ ومتى يزول أحكام هذا المهر؟ ومتى يعني ينقلب إلى مهر مثل؟ كل ذلك إن شاء الله سنعلمه في الغد، والحمد لله رب العالمين.